أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء المتمم 70 من سلسلة لقاء الباب المفتوح
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس 18 من شهر ربيع الأول، والذي يتم فيه اللقاء مع الإخوة في كل أسبوع. وهذا هو اللقاء الموفي للسبعين لقاء، وهو الذي يتم في شهر ربيع الأول عام 1400 وألف. ومن عادتنا أن نتكلم أولا عن تفسير آيات كنا معها من سورة النبأ حتى انتهينا إلى أول سورة البلد، في قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. وبينا أن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول، الكبد يعني التمام والرفعة في الخلقة والعقل وغير ذلك. والمعنى الثاني، في مكابدة لمشاق الأعمال الدنيوية والأخروية. والقاعدة في تفسير كتاب الله عز وجل يا إخواننا، القاعدة أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا تناقض بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا، لأن ذلك أوسع في التفسير والعلم. لا أشوف اللي مطالع اللي يسمعون. الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. ومنه قوله تبارك وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في شهواته وفي ملذاته. يقول الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد، أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع. وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله. قال الله تعالى ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه ثلاث نعم من أكبر النعم للإنسان. ألم نجعل له عينين؟ يعني يبصر بهما ويرى فيهما، وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان. إن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما، وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي فيكون آثما بهذا النظر. ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع. لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب هو أي المشير ويتعب المشار الذي أشير له. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. من أين يأتي النطق؟ من هوى يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة. هذه الشعرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة. هذا من تمام قدرة الله عز وجل. قال وهديناه النجدين، هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا قول. القول الثاني هديناه النجدين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين أن يخرج وتضع أمه يطلب الثدي، من الذي أعلمه؟ الله عز وجل. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه يعني لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا. لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك، لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. ثم قال الله تعالى فلاقتحم العقبة، وندع المجال الآن للأسئلة لأن الأسئلة قد تكون أفيد، وسنستمر إن شاء الله في المستقبل على ما نحن عليه من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا باليمين، ويفضل من ليس من هذه البلدة لأنهم جاءوا من مسافة فهم أحق بالتقديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صلى الله رب العرش العظيم أن يمد الله سبحانه وتعالى في عمرك على طاعته. السؤال جزاك الله خير، هل صحيح ما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه رأى ربه في المنام؟ وإذا كان صحيح فكيف كانت الرؤية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مسألة عظيمة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله تعالى في الآخرة أمر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف، إن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ولكن هل إذا رؤيا يدرك؟ لا، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. وكم من شيء نراه ولا ندركه، إما لصغره وإما لبعده وإما لغير ذلك من الأسباب. فالله عز وجل يرى ولا يدرك، ولا حاجة إلى سرد الأدلة في ذلك كلها، ولكن نشير إشارة يسيرة. يقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تكتب الناظرة الأولى والثانية؟ الثانية بالضاء، نعم، الأولى بالضاء بمعنى حسن، والثانية بالضاء بمعنى النظر بالعين. وهذا في المؤمنين، لأنه قال في مقابل ذلك وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومها أن غير الكفار محجوبون ولا غير محجوبين؟ غير محجوبين. طيب، في السنة متواترة أن الله تعالى يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، الأولى صلاة العصر والثانية صلاة الفجر، فافعلوا. ولا حديث لذلك كثير متواتر، وأما السلف فمجمعون على ذلك. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله لا يرى. ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، سأل ربه أن ينظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل بمجرد أن تجلى الرب له اندك. فلما رأى موسى هذا المنظر خر صائقا، غشي عليه من هول ما رأى، وعلم أنه لا يمكن أن يرى ربه، لأنه إذا كان الجبل لم يستطع أن يبقى على ما هو عليه حين تجلى له الرب عز وجل، فالإنسان من باب أولى. ففي الدنيا لا يرى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. بقي هل يمكن أن يرى الله في المنام؟ نقول أما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رأى ربه في المنام، وأما لغيره ففي النفس شيء من ذلك، حتى ما يروى عن الإمام أحمد في نفسي منه شيء، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يشمل اليقظة والمنام. وإذا كان يشمل هذا فلا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يرى في المنام. وإذا رؤي في المنام كيف يرى؟ إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يتمثل بالله. وأنت إذا رأيت الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه في المنام فما أدري، فأنا في شك مما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه رأى الله عز وجل. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لسار، لا ما تسأل، أنت من يقيم هنا، يلا يلا. الله أنا في شك، يلا يلا. لا تغير شيء، هذا مو الصوت، هذا للتسجيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ، هناك عبارات على أو عبارة وجدتها على أحد دعايات على أحد أنواع الشاي مكتوب عليها الأول أينما كنت، وهناك أيضا عبارة على أحد البنوك بقولهم نحن معكم أينما كنتم، فما أدري هل هذه العبارة جائزة على أطلاقها أم أن لها قيود أم أنها لا تجوز إطلاقها البتة يعني إلا على ذات الله عز وجل.
على كل حال هذه العبارات في الشاهي الأول أينما كنت يعني يريد أن هذا النوع من الشاهي هو أول، يعني نمره أول أينما كان في أي مكان، والعبارات هذه لا تنبغي، والمقصود منها هو الدعاية لهذا الشاي. ولا أظن الذي كتبها يخطر في باله أنه يريد بكلمة الأول ما يراد بها إذا أضيفت إلى الله، ما أظن هذا. وكذلك نحن معك أينما كنت نقول لا حياكم الله ولا بياكم أيها البنوك، ولا نريد أن تكونوا معنا ولا أن نكون معكم، ونسأل الله تعالى أن ييسر تحويل هذه البنوك إلى معاملات إسلامية على بأقرب وقت ممكن. هم يريدون أيضا أن هذا البنك معك أينما كنت، بمعنى أنك إذا كنت في بلدك استطعت أن تستفيد، وإذا كنت في بلد آخر استطعت أن تستفيد، كما هو الآن حدث في الآونة الأخيرة. ولا أظن أيضا أنهم يريدون معية الله عز وجل لخلقه، ما أظن هذا. لكن مع ذلك أنا أرى ألا أن تستبدل هذه العبارات. أما عبارة الشاي فيقال هذا أحسن شاي إن كان صادقا بعد، يمكن ما هو أحسن شاي لكن ألا تقدر أنه صادق. أما البنوك فيحسن أن تبدل العبارة بعبارات أخرى، نرجو أن تعيننا على أن تتحول هذه البنوك إلى بنوك إسلامية.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم استعمال الدف في العرضات والمناسبات للرجال، وما حكم التسويق لهم؟
أما الدف فلا بأس به لقدوم غائب كبير أو لمناسبات أعياد وشبهها للرجال، نعم للرجال. وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط هذا الدف، أما الطبل فلا يجوز مطلقا. والفرق بين الدف والطبل أن الدف مفتوح من أحد الجانبين، وأما الطبل فهو مقفول من الجانبين. نعم. أما التصفيق فلا نراها تصفيق له لا فائدة، فلا نرى أن يصفق الرجال بل ولا النساء أيضا في الأعراس، يكفي ما جاءت به السنة من اللهو. إخواننا ظاهر أن الميكروفون هذا لا يستطيع الرجوع لأن عقارب الساعة تمشي هكذا.
جزاكم الله يا فضيلة الشيخ.
شو معنى كلامه؟ فاتك الدور.
شيخ تسمح بأكثر من سؤال يا شيخ؟
لا لا نسمح بأكثر من سؤال ولا بالتعليق على السؤال إلا إذا غلطت، إذا غلطت لابد أن تنبهوني.
نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيك، ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن السترة من سنة النبي عليه السلام أنه ما يكون متعمد له أو بوجهه، أنه يكون عن يمينه أو عن يسار،
أن لا يصمد إليها،
يصمد إليها.
نعم.
فلو وضحت هذا يا شيخ،
يعني يقول العلماء رحمهم الله إذا وضعت سترة في الصلاة فلا تقابلها مقابلة تامة، اجعلها عن يمينك شيئا ما أو عن يسارك شيئا ما، لأن لورود حديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث الذي ورد في هذا لين، يعني فيه شيء من الضعف، وظاهر الأدلة أن السترة تكون بين يدي المصلي تماما، وأن يستقبلها بدون أن تكون عن يمينه أو عن شماله، والأمر في هذا واسع، إن صمد إليها صمدا فلا بأس، والإنسان بعيد عن أن يجعلها كالصنم، وإن جعلها عن يمينه أو عن يساره شيئا ما فلا بأس.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟
التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لمصلحة فلا بأس، كمحاضرات أو معلومات تفيد الإنسان. وأما إذا كانت عبثا فأقل ما فيها أنها إضاعة للمال والوقت في التصوير وفي عرضها على الجهاز التلفزيوني وفي الوقت أيضا. فالمهم إذا كان لحاجة أو مصلحة لا بأس، وإلا فتركها أحسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشيخ الإسلامي أو فيه تلاوة كتاب الله الدخول به في الدورات ما حكم؟
أولا أن أخانا سلم وهو جالس معنا، وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه ولا يبتدئون ذلك بالسلام، لكن حيث سلم متأولا أنه سلام مشروع فنقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للأشرطة التي فيها القرآن أو فيها الأحاديث أو فيها المواعظ فإن الدخول بها إلى محل قضاء الحاجة لا بأس به، لأنها ليست مكتوبة. ولهذا لو فللت السير سير الشريط ما قرأت شيئا بخلاف المكتوب. فالمصحف يحرم على الإنسان أن يدخل به بيت الخلاء إلا إذا خاف عليه من سرقة أو نحوها، وأما هذا فلا بأس به لأنه ليس مكتوبا.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، حكم لا يا شيخ إلا إذا الدور يفوتني شيخ ما أدري. طيب شيخ، حكم استقبال وإرسال الحوالة في البنوك الربوية،
إيش
حكم استقبال وإرسال الحوالة في البنوك الربوية لأنها أسرع يا شيخ؟ إذا كان الشخص
صف ذاك صف هذي
يعني أرسل حوالة إلى شخص ما في مدينة ما وفي البنك ربوي للاستفادة من الوقت لأنها فيها سرعة، فالحكم في ذلك شيخ؟
أقول لكم قاعدة مهمة، معاملة في البنوك على وجه مباح لا بأس به، لا بأس بها. يعني مثلا لي أن أشتري منهم أصرف منهم وأحول عن طريقهم لا بأس بهذا. المحذور هو الربا، فإذا لم يكن ربا فلا بأس. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من اليهود وقبل هدية منهم وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا. وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. فهمت الجواب الآن؟ إذن لا بأس بذلك أن تحول عن طريق البنوك. المحرم الفائدة اللي يسمونها فائدة وهي خسارة. المحرم هو الربا، أن تضع ويعطونك عوضا عن وضعك أو أن تأخذ وتعطيهم عوضا على أخذ. من بعد؟ تفضل.
ما حكم بيع إذا كان إنسان معطيك نقود أو كتب لفعل مشروع خيري ثم أخذت هذه وبعتها بمبلغ فيه ربح واستخدمت المبلغ هذا في نفس المشروع الذي أعطاك من أجله والزيادة استخدمت في مشروع خيري آخر؟
يعني معناه أنك تصرفت فيها؟
نعم.
وكسبت؟
نعم.
تريد أن تضع رأس المال
المشروع
المنصوص عليه والباقي في مشروع آخر؟
نعم.
أولا، من أعطي شيئا لعمل مشروع معين فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه أبدا، لا بد أن يصرفه فيما أذن له فيه، وذلك لأن الوكالة مقيدة، الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه لا يزيد ولا ينقص. ثانيا، لو فرض أن الرجل فعل وربح التصرف فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه الذي سلم الدراهم، لأن الربح تبع للأصل ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه. نعم.
الله خير يا شيخ، ما حكم الأذان لمن فاتته الجماعة سواء كان فردا أو جماعة؟ وإذا أخرت الصلاة هل يؤخر الأذان تبعا له أم يكون على موعد وقت دخول الصلاة؟
نعم. أما الأذان للواحد فسنه وليس بواجب، لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت والدعاء والدعوة للصلاة والواحد داع نفسه. وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان سواء في الحضر أو في السفر، لكن في الحضر يكتفى بأذان الناس وفي السفر لا بد أن يؤذنوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لمالك بن حويرث ومن معه أن ينصرفوا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فأمر بأذان الواحد منهم. وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفر أو في نزهة ولا يسمعون أذان البلد فعليهم أن يؤذنوا. وأما هل يكون عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة؟ فنقول يكون عند فعل الصلاة إلا إذا كنت في البلد فلا بد أن تؤذن على الوقت، لأن الناس قد لا يريدون التأخير. ودليل هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له أبرد وكان ذلك في شدة الحر، ثم أقام ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأوا هيئة التلول، ثم أذن له بالأذان. فدل ذلك على أنه يتبع الصلاة، لكن في البلد يتبع الوقت، لأن الناس ليسوا متفقين على أن يؤخروا الصلاة، فيؤذن في أول الوقت، ومن عاد ومن كان له عذر شرعي وأخر فلا حرج، يعني أخر الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم التمثيل أو ما يسمى التمثيل الإسلامي الذي يقام في بعض الجمعيات الخيرية ومراكز الصيفية؟
التمثيل نرى أنه لا بأس به إذا كان في علاج مشكلة من مشاكل المجتمع، بشرط أن لا يتضمن محظورا شرعيا، كأن يمثل الرجل دور امرأة أو المرأة دور رجل، أو يمثل أحد من الأئمة من أئمة المسلمين أو السلف الصالح أو ما أشبه ذلك. فإذا كان لا يتضمن محظورا فلا حرج فيه. من بعده؟ تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للرافضة، هل يعتبرون كفرة؟ كيف يكون التعامل المسلم معهم حتى أن بعضهم يعني يظهر الحقد؟ كيف يكون التعامل معهم شيخ؟
الرافضة بارك الله فيك كغيره من أهل البدع، إذا أتوا بما يوجب الكفر صاروا كفارا، وإذا أتوا بما يوجب الفسق صاروا فساقا، وإذا كان لشيء من أقوالهم القريبة من أقوال السنة شيء من النظر وصار محل اجتهاد فهم كغيرهم، فلا يمكن أن يجاب بجواب عام ويقال كل الرافضة كفار كل الرافضة فساق، لا، لا بد من التفصيل والنظر في بدعته. ويجب علينا نحن أن ندعوهم إلى الحق وأن نبينه لهم، وإذا كنا نعلم من أي فرقة هم فعلينا أن نبين عيب هذه الفرقة، ولا تيأس، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ربما يهديهم الله على يديه فيحصل لك خير كثير. والإنسان الذي يهتدي بعد أن كان غير مهتدي قد يكون فائدته للمجتمع أكثر وأكبر من الأول الذي كان مهتدي من الأول، لأنه عرف الباطل ورجع عنه وسيبينه للناس. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. سؤالي، نحن طلاب في بعض الجامعات، فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحيانا 4 شهور أو 3 شهور، فما حكم قصر الصلاة أو الجمع في هذه وترك السنة الراتبة؟
أول نقول الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم مستوطن، وقسم مقيم أبدا، وقسم مقيم إقامة مؤقتة إما بزمن وإما بعمل. أما المستوطن فظاهر أنه ليس له حكم المسافر لأنه مستوطن، وكذلك المقيم إقامة مطلقة مثل السفراء وغيره، هؤلاء الأصل أنهم مقيمون إقامة مطلقة وأن هذا البلد هو بلده، هذا أيضا كالأول بمعنى أنه لا يترخص برخص السفر. والثالث المقيم إقامة مقيدة بزمن أو عمل، بزمن كشهر أو شهرين أو يوم أو يومين، أو عمل كعلاج تعلم غير مقيد بسنوات، فهذا حكمه حكم المسافر، بل هو مسافر حقيقة، لأن هذا متى انتهى وقته المقيد بزمن أو عمله الذي قيد به سفره فإنه يرجع إلى بلده. وبناء على ذلك يكون الذين يدرسون في الخارج أي في خارج بلدهم مسافرين، لأنهم لا ينون الإقامة المطلقة إطلاقا، لو أنه أعطي شهادته اليوم لسافر، لكنه مربوط بهذا العمل المؤقت المحدد. ولذلك تجد بعض البلاد تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات، بعضها 5، بعضها 6، تختلف. بقي فعلى هذا يكون حكمهم حكم المسافرين. مسح الخفين كم؟ 3 أيام. القصر صار رباعية ركعتان. صيام رمضان لا يلزمهم، لكننا نقول لا ينبغي أن يؤخروا إلى رمضان الثاني، لأنه إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلا وجاء العام الثاني وأخره العام الثالث تراكمت عليه الأيام، وربما يعجز وربما يترك. فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر، لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية لئلا تتراكم عليه فيعجز. أما بالنسبة للرواتب فأنتم وغيركم، المشهور عندهم أن المسافر لا يتنفل، هذا المشهور عند كثير من الناس أو أكثر الناس، وهذا غلط. المسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء، صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر كل شيء، إلا 3 نوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فالسنة ألا يصليها. وأما بقية النوافل فهي على ما كانت عليه. فلذلك فيه عبارة غير صحيحة، يقول من السنة في السفر ترك السنة. من أين جاء هذا الكلام؟ من السنة ترك السنة؟ لا، من السنة ترك الرواتب الثلاثة التي ذكرنا، وهي راتبة إيش؟ الظهر والمغرب والعشاء، والباقي باق على ما هو عليه. نعم. من اليمين، من اليسار. نعم.
ما حكم اتخاذ النعل سترة؟
لا بأس به، إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى فلا يتخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبصق الرجل المصلي أمام وجهه. أما إذا كانت ليس فيها أذى ولا فيها نجاسة تشاهد فلا حرج أن تتخذ السترة. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما حكم تغيير المكان بالنسبة للسنة، وهل هذا بدعة؟
نعم. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن للإنسان أن يفصل النافلة عن الفريضة، إما بكلام أو بانتقال من موضعه. عرفت؟ لحديث معاوية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة، لكن هناك شيء أفضل منه، وهو أن تجعل السنة في البيت، لأن السنة في البيت أفضل من السنة في المسجد حتى المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة يتكلم وهو في مسجد الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت. وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد أفضل، وليس كذلك. نعم، لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة، فهنا نقوص في المسجد أفضل. وكذلك لو كان بيته فيه صبيان كثير يخشى من التشويش، فيكون الصلاة في المسجد أفضل. إذا قال إنسان لماذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة، نقول لأنها أبعد عن الرياء، إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك، إن اطلع في المسجد إيش كلنا اطلع عليك، ولأن فيها تعويد أهل البيت للصلاة. ولذلك إذا قمت تصلي وكان عندك صبي له 2 أو 3 سنوات وهو يصلي معك حتى وإن لم تأمر، لكن يحب الاقتداء، ففيها هذه المصلحة العظيمة. أيضا فيها أن لا نرتكب النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها. فهذه ثلاث فوائد. الأولى يلا أبعد عن الرياء، ثانية تعويد أهل البيت على الصلاة وتحبيبهم إلى تحبيبها إليهم، رابعا أن لا يقع في منع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اليمين عليكم السلام، هو القارئ من سلم.
طيب البسملة في الأكل، بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله؟
اللهم استعان. إذا قلت بسم الله كفى، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله ولم يقل لا تقل الرحمن الرحيم. فإن قلت بسم الله كفى، وإن قلت الرحمن الرحيم فلا حرج. لكن بعض العلماء قال لا تقل الرحمن الرحيم إذا أردت الذبح الذبيحة، قال لأن ذبحها ينافي إيش؟ ينافي الرحمة. فيقال نعم ذبحها ينافي الرحمة بالنسبة لها، وهي ستموت اليوم أو غدا، لكن بالنسبة لي رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. ولهذا لا نرى أنه يكره أن يقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أنه يا أخي إن قلت بسم الله كفى، لأن قوله سم الله يصدق بهذا، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا تنهى عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وتعلمون أن الشريعة فيها نوع من السعة في هذا الأمر. كان الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، ولم يقل للمكبر لا تكبر ولا للملبي لا تلبي. فالأمر في هذا واسع. ابن عمر رضي الله عنه هو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، كان يزيد في التلبية، يزيد إيش؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. ولم ينهو أحد من الصحابة فيما نعلم. فالأمر في هذا واسع، إلا من ذكر ذكرا لا يناسب أو ذكر شيئا محرما فينهى.
يا شيخ خرجت من منى ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، ولما ذهبت إلى مكة أحد أصحابي ما جاء.
أنت تريد أن تتكلم بالنحو ولا بالعامية؟
بالعامية.
بالعامية طيب.
فرجعت أبحث عنه حتى
في منى.
في منى
طيب.
بعد غروب الشمس.
نعم.
بعد صلاة العشاء.
نعم.
علي شيء؟
لا شيء عليه، لأن الإنسان إذا خرج من منى قبل غروب الشمس يوم 12 فقد تعجل، فإذا عاد إلى منى لطلب حاجة أو لأنها ممره وطريقه أو لتفقد أحد من إخوانه فلا بأس. نعم. ها؟ إيش؟ لا بأس ما خرج. هذا طويل بارك الله فيك، لو أبقى أقرأه راح الوقت وحنا نقرأ السؤال، خلي بعدين إن شاء الله بعد صلاة الظهر وحنا راجعين. نعم سم اسأل.
أقول يا شيخ بالنسبة ل
اعذرونا يا أخونا في التنور، أنا أشوف كل واحد نعم، لكن ادخروا من حر هذا اليوم لبرد يوم الشتاء إن شاء الله. تفضل
شيخ. أقول يا شيخ بالنسبة لحكم الموعظة، الموعظة عند القبر
نعم،
وفي قصور الأفراح وفي العزائم
نعم. الموعظة عند القبر سنة على حسب ما جاء في السنة، وليست الموعظة أن يخطب الإنسان قائما يعظ الناس، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا اتخذها راتبة كلما خرج مع جنازة قام وعظ الناس. لكن الموعظة عند القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على قبر إحدى بناته، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. كلام كالعادة كلام القائل. أو أتى مرة وهم في البقيع ولما يتم إلحاد القبر فجلس وجلس الناس حوله وجعل ينكت بعود معه على الأرض، ثم ذكر حال الإنسان عند احتضاره وعند دفنه وتكلم بكلام هو موعظة، هذا لا بأس به. أما أن يقوم خطيبا فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الأعراس فكذلك أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم خطيبا يخطب الناس، ولا عن الصحابة فيما نعلم. بل قال لما ذكر له أنه أن امرأة من الأنصار زفت إلى زوجها قال هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. فدل ذلك على أن لكل مقام مقالا. ولأن الإنسان إذا قام خطيبا في الأعراس فإنه قد يثقل على الناس، ما كل واحد يتقبل، قد يكون بعض الناس ما رأى أقاربه أو أصحابه إلا في هذه المناسبة فيريد أن يتحدث إليهم ويسألهم ويأنس بهم. فإذا جاءت هذه الموعظة والناس متأهبون للحديث مع بعضهم ثقلت عليه. وأنا أحب أن تكون المواعظ غير مثقلة للناس، لأنها إذا أثقلت على الناس كرهوها وكرهوا الواعظ. ولذلك أقول لو أن أحدا في محفل العرس طلب من هذا الرجل أن يتكلم فحينئذ له أن يتكلم، ولا سيما إذا كان الرجل ممن يتلقى الناس قوله بالقبول. كذلك لو رأى منكرا فله أن يقوم ويتكلم عن هذا المنكر ويحذر منه ويقول إما أن تكفوه أو خرجنا. فلكل مقام مقال. وأنا أحب أن يتلقى الناس دينهم بانشراح وقبول. وإذا قدرنا أن 10% يريدون الموعظة وأن 90% لا يريدونها فمن نرجح؟ نعم التسعين، نرجح التسعين لئلا نثقل على الناس. نعم حتى يأتيك الدور. عندك؟ طيب تفضل.
ما حكم الشيخ البيعتين في بيعة وما صفته؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث. فذكر من معناه أن تقول لهذا الرجل هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين إلى سنة، فهذا بيعتان في بيعة، يعني ثمنان في عقد واحد. وهذا التفسير غير صحيح، لأن البيعة هنا واحدة ولا لا؟ لكن الثمن مخير فيه. أنا أقول خذها بعشرة أو بعشرين، وأنت ستأخذها بإيش؟ ها؟ بأحدهم مو باثنين. فهذا التفسير غير صحيح. التفسير الثاني أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، هي مسألة العينة. والعينة أن تبيع سلعة بثمن مؤجل وتشتريها نقدا بأقل. مثال ذلك، بعت هذه السيارة على إنسان ب50,000 إلى سنة، ثم أردت أن تشتريها ب40 نقدا تسلمها له، تسلمها له أي ال40. هذه إيش؟ بيعتان في بيعة، أي في مبيع واحد. المبيع واحد وهي السيارة، ورد عليها كم عقد ورد عليها؟ عقدان، العقد الأول والعقد الثاني. فهذه بيعتان في بيعة. ولهذا قال له أوكسهما أو الربا. ما الأوكس في مثالنا؟ ما هو الأوكس؟ الأقل. أيه؟ ال40. نقول الآن إما أن تأخذ من هذا الذي أنت اشتريت منه عند تمام السنة 40، وإلا وقعت في الربا. ولا يمكن أن تصدق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عند التأمل الحق. نعم عرفت يا أخي. بقي علينا أحيانا يبيع الإنسان السيارة 50 إلى سنة ثم تعرض السيارة في المعرض، فهل له أن يشتريها، أي لبائعها أن يشتريها من المعرض؟ نقول إن كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك أن تشتريها من صاحب المعرض ولو بأقل، وإن كانت ستباع على ملك الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مما بعتها به.
قال لي شيخ
صاحب المعرض أنا أشتري، ها؟
وإذا قال
صاحب
المعرض
أشتري
وأنا
أتبكرها منك. لا لا يصح، لأن هذا تواطؤ على الربا. نعم
شيخ
تفضل.
أنا شيخ جزاك الله خير يا شيخ، ما حكم استخدام بعض الأجهزة الخاصة بدائرة حكومية للهيئات الخيرية؟
إيش؟
استخدام بعض الأجهزة كآلة التصوير، تصوير الحكومية. الورق أيوة لدائرة حكومية استخدامها في هيئات خيرية.
استخدام الأجهزة الحكومية من سيارات أو مكاين تصوير أو غير ذلك لا يجوز أبدا، لأنك أمين، والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه إلا في مصلحة ما أؤتمن عليه، حتى لو ولو كان في طرق الخير. يعني لو جاءك إنسان قال هذه ورقة فيها موعظة أريد أن أنشرها صورها لي، لا يجوز أن تصورها.
وإذا استأذن المدير؟
طيب فإن جاء بورق فصور هذه وهذا الورق فلا يجوز أيضا، لأنه سوف يستهلك الحبر وحركة الماكينة أيضا تؤثر عليها. وهذه المسائل مسائل يستهين بها الناس وهي خطيرة. سألنا الآن الأخ يقول إذا كان بإذن المدير هل يملك المدير أن يأذن في هذا؟ لا أنا أدري ما يملك، لا يملك أن يأذن فيها. وعلى هذا لا بد أن تستأذن من الملك فهد. نعم وإلا تركه.
وإذا عوض
حتى لو عوض، حتى لو عوض. لكن في أيضا شيء آخر، بعض الناس يستخدم التلفون، تلفون المكتب برقم فيه الصفر، وهذا ممنوع أولا. لكن إذا قال هذا المستخدم إذا جاءت الفاتورة فأي رقم أنا زامت عليه أنا أسدد، فالظاهر أن هذا إذا أذن فيه صح مدير المكتب فلا بأس، على أن في نفسي من هذا شيء. كيف؟ لأن استخدامه لمصلحته الخاصة ربما يكون أحد زهم على هذا المصلحة وراء الخط مشغولا فضيعت عليه فرصة، فلا بد أن نكون ورعين، لا بد من ورع. نعم بعد اليسار.
لو سمحت يا شيخ هناك العديد من الأسئلة عن المركز الصيفي.
إيش؟
عديد من الأسئلة المركز الصيفي الحسا، فما أدري إذا أذنتم أن احنا نطرحها لكم أم يكونون ب
طيب عطنا منها واحد وما في مال.
ماشي. طيب الشيخ هذا السؤال يقول ما كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني على القبر؟
نعم.
إذا كان في المدينة مر على قبره.
نعم.
أحسن ما يسلم به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه أمته، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن ما يسلم به على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ايش
اكمل يا شيخ ولا
طيب؟
نعم
هات واحد.
هذا السؤال يقول دعاء المرور على القبر.
دعاء ايش؟
المرور على القبور.
دعاء ايش؟
المرور على القبور.
نعم.
هل يقال في المقبره ام عند مرور بالشارع؟
هو دعاء وزياره القبور يكون عند ما يخرج الانسان الى المقبره ليزور اصحاب القبور زياره يتعظ بها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. وهذا لا يحصل بالمرور، لكن بعض العلماء يقول إذا مر بها فليسلم يحصل على أجر، لأنه سيدعو لإخوانه فيحسن إليه فيحسن إليهم وهذا خير. نعم.
طيب
فضل.
تقضى الرواتب إذا فات وقتها أو ذهب وقتها؟ إذا ذهب وقتها.
إيه نعم، الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام الصحابة معه صلوا الراتبة قبل الفريضة. نعم. بعده
عفى الله عنك يا شيخ،
كمل الشيخ. شيخ
نعم تفضل.
متى يجوز إنكار المنكرات علنيا؟
إيش؟
متى يجوز إنكار المنكر علنيا؟
علانية
متى يجوز
إنكار المنكر؟ واجب، وما والمنكر إذا فعل ظاهرا فإنه ينكر عليه ظاهرا. يعني لو رأينا إنسانا يفعل معصية أمامنا فإننا ننكر عليه، لكن يجب استعمال الحكمة، قد لا يكون من المصلحة أن أنكر عليه ظاهرا، وأن ذلك يسبب نفور هذا الرجل وعدم قبوله، أو قد يكون هذا الرجل من المسؤولين، فإذا أنكرت عليه ظاهرا لم يقبل، أو ربما يكون أمور أخرى. المهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهرا فالواجب الإنكار عليه ظاهرا، لكن قد يعرض مصلحة أكبر من الإنكار ظاهرا، والواجب اتباع المصلحة. وأما الإنكار على فاعل المنكر غائبا فهذا لا يجوز، لأن ذلك غيبة له في الواقع، مثل رجل عرفت أنه زنى والعياذ بالله وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه، غائب، إنكارك عليه معناه غيبتك إياه، والغيبة من كبائر الذنوب، لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاه، فضلا عما إذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء واغتياب الأمراء، فإن ذلك مفسدة عظيمة، لأن اغتياب العلماء يحط من قدرهم ومن قدر ما بلغوه من شريعة الله، واغتياب الأمراء يحط من قدرهم ومن هيبتهم بين الناس، فتضيع يضيع الأمن وتختل الجماعة. ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق التي تأتي من الخارج في القدح بولاة الأمور، وربما يكون كذبا أيضا، فإن هذا من الغيبة ومن التعاون على الإثم والعدوان، والموزع لها آثم فاعل كبيرة، مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحد من الشارع، هذا يؤدي إلى أن تتحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق الأمة في المستقبل ويوجب شرورا كثيرة. لهذا ننهى إخواننا لله نصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق، بل يحرقوها ولا ينشرها بين الناس. ومن أراد النصيحة فالواجب أن يصل إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل به الكفاية. نعم.
في
ايش؟
في شبه المرضعة.
نعم. طيب، زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه، صح؟ زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه، لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم، في جملة المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة، فهذه المرأة لها أن تكشف الحجاب لأبيه. أما ابنه من الرضاء فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك رحمه الله ابن تيمية، وقال إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه لا تكشف له ولا يخلو بها ولا يسافر بها لأنها أجنبية منه. والله عز وجل يقول: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وزوجة الابن حرام على أبيه من النسب ولا من المصاهرة؟ من المصاهرة، لأنه ليس بينها وبين أبي نسب. زوجة ابنك ليس بينك وبينها نسب، بل هي حرام عليك بالمصاهرة. والحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي أراه صحيحا. نعم، بعده، تفضل.
بعلمكم الجميع وسدد خطاكم وصوب قول كلامكم، ما نصيحتكم للشاب في بداية الطريق أو في بداية طريقه في الاستقامة؟ ما
نعم نصيحتنا لهذا الشاب الذي هو في اتجاه سليم إن شاء الله، نصيحتنا له أن يسأل الله الثبات دائما، أن يسأل الله الثبات والصواب، هذه واحد. ثانيا، أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر، لأن هذا القرآن له أثر كبير على القلب إذا قرأ الإنسان بالتدبر. ثالثا، أن يحرص على ملازمة الطاعات وأن لا يمل أو يكسل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استعاد من العجز والكسل. رابعا، أن يحرص على مصاحبة الأخيار ويبتعد عن مصاحبة الأشرار. خامسا، أن ينصح نفسه حينما تؤثر عليه وتقول: المدى بعيد والطريق طويل، فلينصح نفسه وليثبت، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. سادسا أو سابعا، أن يبتعد عن قرناء السوء حتى ولو كانوا أصحابا له من قبل، ليبتعد عنه، لأن قرناء السوء يؤثرون عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم، أذن، وإلى هنا انتهى الوقت، لأن الأخ موسى كأنه يشير بيديه ويقول انتهى الوقت، فنقول الحمد لله على التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونبشركم بالخير والأجر، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونعتذر منكم لكوننا المكان كما ترون فيه شيء من الحر، لكن لعله أن يكون خير. إن هذه الفضلات التي يفرزها البدن في وسط الحر قد يكون بقاؤها في الجسم ضارا، فالحمد لله على كل حال. وإذا انتهى الوقت انتهى السؤال، لأني أنا إمام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.